إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 76 من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى غلو أهل الكتاب في بعض الأنبياء وبعض الصالحين، وكيف أنهم غلوا فيهم حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، وصاروا يستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. فيقول سبحانه وتعالى مخاطبا هؤلاء ومن أشبههم من عباد الأوثان الذين غلوا أيضا في بعض مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فادعوا أنها تضر وتنفع وتعلقوا بها وعبدوها من دون الله، ومن أشبههم من المسلمين الذين وقعوا في هذه الأمور الشركية، والعياذ بالله تعالى، كهؤلاء الذين غلوا في الأولياء والصالحين وصاروا يذبحون لهم وينذرون لهم ويحلفون بهم ويدعونهم من دون الله ويصرفون لهم أنواع العبادة. فقال سبحانه: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. لا يملك الضر والنفع إلا الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الأموات الذين يدعونهم من دون الله، هؤلاء الأموات لا يملكون ضرا ولا نفع. فالله سبحانه وتعالى يوبخ هؤلاء وينكر عليهم: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمعكم إذا دعوتموه، وهو الذي يعلم بحالكم، وهو القادر على نفعكم، وهو القادر على ضركم، فلا تعبدوا غيره. ثم يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. قل، يخاطب الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأمره أن يقول لأهل الكتاب: لا تغلوا في دينكم غير الحق. الغلو هو مجاوزة الحد، لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني لا تجاوزوا الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية. لا تغلوا في دينكم، الغلو في الدين أننا أمرنا بتعظيم الأنبياء وأن نعرف قدرهم ونعرف لهم منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، لكن الغلو في الدين أن يزداد التعظيم حتى يصل إلى درجة العبادة من دون الله، وأن نصفهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. نصف البشر بأنهم يعلمون الغيب وأنهم يدبرون أمر الكون، وأن يعني ونصفهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. لا تغلوا في دينكم غير الحق، كما قال لهم عيسى عليه السلام، يعني بين لهم أنه عبد لله ونهاهم عن الغلو فيه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وللأسف أيضا حصل من المسلمين غلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حصل من بعض المنتسبين إلى الإسلام، يعني غلو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وصفوه بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كما في بردة البصير المعروفة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أيضا تجاوزات وشركيات، يعني كقوله فإن من جود إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من جوده وكرمه الدنيا وضرتها، ضرت الدنيا الآخرة، يعني يقول الدنيا والآخرة كلها يعني جزء من جود النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا بقي لله سبحانه وتعالى إذا كانت الدنيا والآخرة كلها يعني جزء من مما يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني جزء من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم العلم بما في اللوح المحفوظ الذي فيه يعني كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، يدعي أن هذا يعني من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لو كان من علومه، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ لما خرج مثلا في غزوة أحد، لو كان يعلم أنه إذا خرج انهزم أصحابه مثلا وكذا، لما خرج وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير يعني من الضر بسبب عدم علمه بما سيحصل له، يعني مثلا لما خرج إلى الطائف وأوذي وعودي واستهزأوا به وضربوه صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى مكة يعني يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه، لو أنه يعلم أنه إذا ذهب إلى الطائف يعني لن يستجيب له أحد وأنهم سيستهزئون به ويضربونه ولن يستجيبوا له لما خرج يعني إلى الطائف. ولهذا قال سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم يعني ولو كنت أعلم الغيب، يعني على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لاستكثر من الخير، لو كان يعلم هذا الشيء عاقبته خير وكذا لا استكثر من الخير وما مسني السوء، لما مس النبي صلى الله عليه وسلم أي سوء أي شيء، يعني لو كان يعلم أن هذا الشيء سيحصل من ورائه سوء لما فعله واقتصر على فعل ما يترتب عليه الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني قال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الضر ولا يملك النفع وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني سبب هذا الغلو هو اتباع أهواء قوم من متقدمي أهل الكتاب الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، يعني ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرين من ورائهم، كما حصل من بولس الذي حرف النصرانية وبدلها وغيرها، يعني كان أتباع عيسى عليه السلام كانوا قبل بولس كانوا على توحيد الله تعالى ويعتقدون أن عيسى عليه السلام عبد لله ورسول، وجاء بولس هذا وكان يهوديا وادعى أنه تنصر، ثم أخذ يضل أهل الكتاب منامات يدعيها يأتيهم ويقول لهم إني رأيت في المنام عيسى، يعني جاءني في المنام وقال لي إنه رب وقال لي اعبدوني من دون الله وقال لي كذا وكذا، وأخذ يعني يلبس عليهم بهذه المنامات التي يدعيها وهم ينساقون وراءه ويتبعونه، يعني قبل بولس ما كان عندهم شرك بالله سبحانه وتعالى وكانوا يعلمون أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسول الله. فالله سبحانه وتعالى يحذر من اتباع يعني أمثال هؤلاء الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع أثرا من يعني من أخبار بني إسرائيل، رواه ابن أبي حاتم بإسناده إلى الربيع بن أنس قال قد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، يعني واحد من ملوك بني إسرائيل أو كبراء بني إسرائيل قام عليه يعني صارت له الرياسة والزعامة فيهم، فأخذ بالكتاب والسنة زمانا، يعني أخذ عمل بما في الكتب المنزلة عليهم وبسنة أنبيائهم، فأتاه الشيطان فقال إنما تركب أثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تجمد عليه، ولكن اتبع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه. جاءه الشيطان وزين لهذا الرئيس يعني أو الملك أو كذا، زين له أن يبتدع أشياء ويحدث يعني أشياء في دينهم. قال له يعني لماذا تكون يعني جامدا على تقليد يعني من قبلك وكذا، والزمان تغير، بس ما يعني سبحان الله نفس مداخل الشيطان يأتي يضل الناس يعني في عصرنا هذا وكذا، ويأتيك بعض الناس من يزعمون أنهم مفكرون وأنهم ليبراليون وكذا، ويقول لك يعني هذه النصوص والأحاديث وكذا، هذه وكلام السلف وكذا، هذا كلام ناس يعني عاشوا في عصر غير عصرنا، والزمان تغير والأمور تغيرت وكذا، والمهم يعني روح الإسلام وكذا، ويأتونك بهذا الكلام العائم الذي لا يفيد شيئا، ويحدثون من أنفسهم بدعا وضلالات يحدثونها ويدخلونها في الدين، ويدعون يعني أنهم يجددون ويحسنون. فنفس الشيء يعني جاء الشيطان إلى هذا الملك يعني أو الرئيس من رؤساء بني إسرائيل، وقال له يعني لماذا تركب أثرا يعني كان قبلك، وتتبع أمرا كان قد عمل قبلك، لا تجمد عليه، لا تكن من الجامدين المتمسكين يعني بالنصوص القديمة وكذا، ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادعو إليه وأجبر الناس عليه، أنت يعني لك عقل وكذا، وفكر بعقلك واخترع يعني أشياء ترى أن فيها مصلحة للناس وألزمهم بالعملية. ففعل ثم ادكر من بعد فعله زمانا، فعل ذلك وفعلا يعني الناس ضلوا بسببه، ثم ايه بعد فعله ادكر يعني تذكر وندم على هذه البدع، فأراد أن يتوب فخلع ملكه وسلطانه، يعني أراد أن يتوب يعني بعد ذلك وندم على ما فعل، فخلع ملكه وسلطانه يعني عزل نفسه من الملك والسلطان، وأراد أن يتعبد، فلبث في عبادته أياما، يعني اعتزل الناس وأراد يعني أن يعبد الله تعالى فيما بقي من عمره ليكفر عن مساوئه وإحداثه في الدين وابتداعه. قال فأتي فقيل له إنك لو تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك، ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سببك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة، فكيف لك بهداهم؟ فلا توبة لك أبدا. أتي طبعا يعني لم يوضح من الذي أتاه، يعني هل أتاه يعني ملك أو إنسي أو جني أو كذا، المهم يعني أنه أتاه آت وقال له يعني لو يعني كيف تريد أن تتوب الآن لو كانت يعني خطيئة أخطأتها فيما بينك يعني وبين الله ولم يضل أحد بسببها، لكان يعني يسهل عليك أن تتوب، لكن الآن يعني أنت حرفت الدين وضل بسبب فلان وفلان وفلان حتى ماتوا على هذا الضلال، ولا سبيل إلى إصلاح يعني ما تسببت في فساده، فكيف لك بهداهم؟ فلا توبة لك أبدا. لكن طبعا يعني قد يكون قائل هذا يعني إما جاهلا وإما شيطانا يريد أن يصده عن التوبة أو كذا، ولو فرض يعني أن قائل ذلك يعني قاله بعلم أو كذا، فيكون ذلك منسوخا يعني في شريعته، كان ذلك يعني قد يكون ذلك في شريعتهم يعني شدد عليهم في هذا الأمر ولم يكن لهم سبيل للتوبة لو ضل أحد مسافر، ربما يكون ذلك في شريعتهم، وربما يكون هذا بسبب الجهل يعني بشريعتهم ويكون باب التوبة مفتوحا. وعلى كل حال الذي في شريعتنا أن باب التوبة مفتوح، وأنه لا يحول شيء بين الإنسان وبين التوبة، حتى لو حصل أن إنسانا يعني انحرف عن الطريق المستقيم ودعا إلى ضلاله وضل الناس بسببه، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ما فعل ويعني بذل ما في وسعه، فإن الله تعالى يتوب عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني حتى لو هو تسبب في إضلال بعض الناس يعني ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يتوب عليه ويعفو عنه. نعم يعني طبعا يعني أحسنتم، يعني كون هؤلاء الذين ضلوا بسببه هم ليسوا بسببه فقط، يعني هم حسبوا يعني هم نعم يعني هو عليه قسط يعني من وزرهم، لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية، يعني هم ضلوا وقد ما كان معهم أسباب الهداية فيحاسبون على ضلالهم، وإلا يعني فإن هذا الذي يحصل يوم القيامة، يأتي يعني المشركون وكذا والمتأخرون يعلقون الأمر بالمتقدمين، كما في كتاب الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، قالت أخراهم لأولاهم في سورة الأعراف وفي سورة الأحزاب وفي غيرها. يعني في سورة الأحزاب مثلا قال: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وكذا. وبعدين في سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أيضا يعني المتأخرون ظلوا يلعنون الآباء والأجداد والمتقدمين الذين يعني اخترعوا هذه الضلالات وهم اتبعوهم وساروا على طريقتهم ويريدون أن يتبرؤوا من الذنب، فبين سبحانه وتعالى أن هذا لا يعفيهم من المسؤولية. نعم، الذين أحدثوا هذه البدع والضلالات يعني عليهم قسط من العذاب ويشاركون في الوزر، لكن أيضا الذين اتبعوهم على الباطل يتحملون أيضا وزرهم وأثمهم. فنفس الشيء يعني الذي دعا إلى ضلالة ثم تاب خلاص هو يتوب الله تعالى عليه يعني فيما فعل، الذين اتبعوه على الضلال يستحقون العقوبة على ذلك، وليس لهم عذر يعني عند الله أنهم اتبعوا هذا الذي الحق. يقول الربيع بن أنس: ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في هذه الآية الكريمة يخبر الله سبحانه وتعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل الذين كفروا من بني إسرائيل، وذلك أن بني إسرائيل كان منهم المؤمن والكافر، كلما جاءهم نبي يدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى دين الله كان بعضهم يؤمن به وبعضهم يكفر به. فالذين كفروا من بني إسرائيل لعنوا على لسان داود ولعنوا على لسان عيسى بن مريم، يعني لعنوا على لسان داود أي في الزبور الذي أنزله الله تعالى، ولعنوا على لسان عيسى بن مريم عليه السلام في الإنجيل الذي أنزله الله تعالى عليه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنوا في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، الذين كفروا من بني إسرائيل لعنهم الله تعالى في الكتب الأربعة، يعني في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي القرآن، كلها فيها لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، ولعنهم في القرآن في هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. فالله سبحانه وتعالى لعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني هذا اللعن ما سببه؟ سببه عصيانهم واعتداؤهم، لأنهم اقترفوا منكرات جسيمة، كما قص الله سبحانه وتعالى علينا بعضا من الجرائم الشنيعة التي وقع فيها الذين كفروا من بني إسرائيل، ومن أشنعها يعني قتل الأنبياء، قتلوا أنبياءهم والعياذ بالله تعالى، ويعني واقترفوا جرائم شنيعة وتطاولوا على مقام الله سبحانه وتعالى وآذوا رسول الله، فلعنهم الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا من صفات بني إسرائيل ومن أسباب يعني لعنهم أيضا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم لبئس ما كانوا يفعلون، يعني قبح هذا الصنيع الذي يفعلونه. جاء توضيح ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وأسواقهم وواكلوهم وشاربوهم. يعني أول ما وقعوا في المعاصي علماؤهم نهوهم عن المعاصي فلم ينتهوا، فما كان من العلماء إلا أنهم واكلوهم وجالسوهم وشاربوهم وجلسوا معهم في مجالسهم وأسواقهم، يعني مقرين لهم على ما يصنعون وراضين بما يصنعون. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا، يعني حتى تعطفوهم إلى الحق، يعني وتميلوهم إلى الحق، يعني أطرا، يعني ترغموهم على اتباع الحق. طبعا هذه النصوص، يعني هذه الأحاديث وهذه الآيات الكريمة التي فيها الوعيد يعني على لمن يعني جالس من فعل المنكر وواكله وشاربه وكذا، في الحقيقة يعني هذه النصوص يعني لا بد من التوفيق بينها وبين نصوص أخرى فيها الحث على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والحث على الرفق والرحمة بالعصاة، يعني تأليفهم وتحبيبهم في الدين وفي الإسلام وكذا. فكيف نوفق يعني بين هذه النصوص؟ الجواب يعني أن مسألة يعني إنكار المنكر يعني دائما تحتاج إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة الأحوال. يعني في بعض الأحيان يكون الذي يعمل المنكر يكون يعني مستضعفا، يكونون يعني أقلية ويعني ليس لهم قوة ولا لهم شوكة، ويكون يعني الذين يجهرون بالحق ويتبعون الحق وكذا يكون لهم الظهور ولهم الغلبة ولهم الدولة والقوة وكذا. ففي هذه الحالة يعني لا بد لهؤلاء الذين يقدرون على تغيير المنكر أن يغيروا. طبعا يبدأون أولا بالنصيحة واللطف وكذا، ويحاولون يعني منعهم بالإرشاد والنصيحة وكذا، ويكررون ذلك أكثر من مرة حتى إذا رأوا أن ذلك لم يعد يعني يجدي وأنهم لا يستجيبون للنصح فيجبرونهم على ترك هذا المنكر، ولو كان يعني بنوع من القوة والإكراه والمعاقبة أو الهجر أو كذا. وذلك لأنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل يعني الذي يقترف المنكرات ويعني والذي لا يقترفها كمثل قوم يعني ركبوا سفينة، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع في حدود الله والراكع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، من قوم ركبوا السفينة واستهموا عليها، أجروا قرعة بينهم فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، كمثل قوم يعني ركبوا في سفينة. وهذا مثل يعني جميل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصف الحال وصفا يعني دقيقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثلهم كالذي يعني يرتع في المنكرات، والذي يعني لا يقع في المنكرات وعليه واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مثل الفريقين كمثل قوم يعني ركبوا السفينة وأجروا بينهم قرعة، فبعضهم أصاب الطابق الأعلى وبعضهم أصاب الطابق الأسفل. فقال الذين في أسفلهم: فكان الذين في أسفلهم إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى الذين في أعلاها فسقوهم، يعني السفينة ماشية في البحر وكذا، والذين في الطابق الأسفل ليس فيه يعني أي شباك أو منفذ على على النهر، يعني كأن هذه السفينة تسير في نهر عذب مثلا، والطابق الأسفل ليس له أي منفذ على على الماء، والطابق الأعلى هو الذي فيه منفذ إلى الماء. فالذين في الطابق الأسفل إذا أرادوا أن يشربوا الماء يضطرون إلى الصعود إلى الطابق الأعلى وينزلون الدلو وكذا، ويعني يخرجون الماء من النهر وكذا وينزلون به. فقال الذين في أسفلها: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا بدل ما كل شوية يعني نصعد إلى الطابق الأعلى عشان نجيب نخرق في نصيبنا خرقا، حتى إيه يعني نشرب الماء متى أردنا يعني بدون الحاجة إلى الصعود إلى فوق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو أنهم يعني تركوهم وما أرادوا هل يعني فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الذين في الطابق الأعلى لو تركوا الذين في الطابق الأسفل وما أرادوا يحفرون حفرة وينقبون يعني نقبا في جدار السفينة حتى يدخل الماء، لا دخل الماء وأغرق السفينة بمن فيها وهلكوا جميعا، الطابقين سيهلكان. ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فإذا يعني ليست المسألة أن الذي يعمل منكر يقول لك والله هذه حرية شخصية وهذا يعني أنا يعني أخرق في نصيبي كيف شئت وكذا، لا، لأن سفينة واحدة، المجتمع كله كأنه يعني سفينة واحدة، وبعضه متأسف ببعض وخراب يعني جزء من المجتمع خراب للمجتمع كله وهكذا. فالقصد يعني أن هذه النصوص التي فيها يعني زجر من يتهاون مع أهل المنكرات ويضاحكهم ويجالسهم ويؤكلهم، هذه النصوص يعني تحمل على الذين لهم يعني القوة والغلبة ولهم القدرة على تغيير المنكر، ومع ذلك يعني تهاونوا بهذا الأمر وتساهلوا فيه. لكن النصوص الأخرى التي فيها يعني العذر يعني لمن لم يستطع تغيير المنكر وكذا وأنه معفو عنه، فهذه تحمل يعني على الذي يكون العكس، يعني لو كان أهل المنكرات هم الأظهر والأكثر والأغلب، والذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو الضعيف الذي لا يقوى على التغيير بيده، ففي هذه الحالة ليس أمامه من سبيل إلا يعني اللطف والكلمة الطيبة والنصيحة وكذا. وإذا يعني لم تجد شيئا ووجد يعني أن أي تغيير باليد أو كذا سيكون ضرره أكبر من نفعه، فيكون معذورا في هذه الحالة، وله أن يستمر في المجالسة والمناصحة وكذا طالما كان يعني يرجو التغيير ويرجو الإصلاح. ومن هذا الباب يعني نجد أيضا أن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة أهل المنكرات يتفاوت، يعني في بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى يعني أن الحكمة في اللطف بهم والعفو عنهم والصفح، كما كان يفعل في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما كان في مكة كان يعني المسلمون كانوا مستضعفين ولا قوة لهم على تغيير شيء من المنكرات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة وحولها 360 صنما، ولم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام ولا قال هذا شرك بالله وكذا وراح حطم الأصنام مثلا، ولا يعني ضرب أحدا من المشركين مثلا يعني، ولا أراق يعني خمرهم ولا فعل كذا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليهم ويصلي في الكعبة والأصنام من حوله ومظاهر الشرك يعني من حوله، لا يقدر على تغيير شيء إلا بالكلمة والنصيحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة يقتصر على النصيحة والإرشاد والكلمة الطيبة وكذا، وكان إذا أتيحت له الفرصة أن يجلس معهم كان يجالسهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، كان يغشاهم في مجالسهم وأسواقهم ويدعوهم ويعلمهم ويأكل معهم ويناصحهم، لأن هذا هو الذي كان يقدر عليه. حتى عندما كان في المدينة مثلا كان يرى أن من الحكمة يعني ملاطفة المنافقين يعني مثلا الصبر على أذاهم وعدم هجرهم، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر المنافقين مثلا ولا كذا، كان يعني يعاملهم بلطف وكذا ويتقي شرهم مثلا ويعني وينصحهم تارة وكذا. بينما في مواقف أخرى مثل قصة يعني الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم يعني مؤمنون صادقوا الإيمان، وأن هؤلاء يعني سيؤثر فيهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم لهم. يعني دائما يلاحظ يعني نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لحال الهاجر وحال المهجور، وهل الهجر سيكون يعني نفعه أكبر من ضرره أو ضرره أكبر من نفعه. ففي حالة المنافقين مثلا إذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المواطن التي يكون فيها المؤمن ضعيفا ويهجر مثلا يعني من سيؤذيه إذا هجره، يعني أو أنه سيزداد طغيانا وفسادا، المهجور هذا إذا هجرته لن ينتصح ولن يهتدي، بل بالعكس يعني سيزداد بعدا ويزداد ضلالا. ولو أنك يعني أبقيت خط يعني صلة بينك وبينه مثلا، إن هذا يعني سيجعله يعني يقل شره أو يقل فساده أو كذا، فيكون هنا مصلحة يعني في إبقاء نوع من المعاملة الطيبة. بينما مثلا هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا مؤمنين صادقين، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو هجرهم على سبيل يعني العقوبة لهم يعني بعض الأيام أن ذلك يعني سيؤثر فيهم ويجعلهم يأتون تائبين نادمين معتذرين على ما فعلوا. هذا الذي حصل بالفعل لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مؤمنون صادقون، كان ذلك يعني عقوبة شديدة لهم يعني جعلتهم يندمون على ما فعلوا، يعني يحاولون التماس يعني رضا النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار إليه والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يعودوا لمثلها بعد ذلك. فكان هنا الهجر يعني نافعا. فالقصد أن الهاجر يعني إذا كان يعني به من القوة والمنزلة عند المهجور، بحيث يعني يعلم أنه إذا هجره أن ذلك يعني سيكون فيه يعني ردع له ويجعله يندم على ما فعل ويأتي معتذرا ونادما وتائبا وكذا، من غير أن تحصل مثلا مفسدة أكبر أو كذا، فهنا يعني يسلك هذا السبيل. لكن إذا وجد يعني العكس أن الهجر يعني سيزيد الفجوة ويزيد مثلا المذنب يعني بعدا ويزيده فسادا، فهنا تكون المصلحة يعني في إبقاء خط ود يعني ومحاولة الإصلاح شيئا فشيئا. كذلك أيضا ينظر من جهة أخرى إلى مدى الضرر الذي يعود على الهاجر في دينه برضه. هل الهاجر مثلا يعني سيتأثر بصحبة العاصي؟ يعني إذا كان الهاجر مثلا ضعيف الإيمان، ويعني إذا صاحب العاصي يعني أو جالسه أو أكله بغرض يعني أن يدعوه، أنه لن يؤثر في العاصي، بل بالعكس يعني هو كلما جلس معه تأثر هو به وانتقلت المعصية يعني إلى الداعي. فهنا يعني إذا كان لا يقوى على دعوته ويجد من نفسه ضعفا وأنه يتأثر به، أو إذا كان مثلا عند الشخص المذنب هذا يعني كان ذنبه من جهة الشبهات، والداعي هذا ليس عنده من العلم يعني ما يستطيع به أن يقاوم هذه الشبهات مثلا ويناقشه فيها ويرد عليه، وجد أنه كلما جلس معه تشكك في دينه وعجز عن الرد عليه، ويعني ضر أكثر مما نفع. فكل هذه الأمور يعني توضع في الحسبان، وبناء عليها يتخذ الإنسان قرارا بالهجر أو بالاستمرار في المصاحبة له. كذلك في رواية أخرى لنفس الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، إلى آخر الآية. هذا أيضا نفس الشيء، يعني كان بنو إسرائيل يعني كان المؤمنون المتبعون للحق كانوا يعني هم الكثرة ولهم القوة والغلبة، وبإمكانهم لو ضيقوا على العصاة وأبدوا يعني امتعاضهم من المعصية واستنكارهم لها لكانوا يعني أثروا فيهم ومنعوهم من العصيان، لكنهم لم يفعلوا، يعني كان لهم القدرة على التغيير يعني عن طريق إظهار الاستنكار للمعصية وعدم الرضا بها ومعاقبة العاصي، وهم لهم القدرة على هذا، كان بإمكانهم يعني منع المنكرات، ولكنهم تساهلوا بهذا الأمر وكانوا يعني يتهاونون مع العصاة ويجلسون معهم ويضحكون معهم ويأكلون ويشربون حتى تمادى العصاة في عصيانهم. نعم. اللي هي نعم يعني أخونا يسأل هل هذا يعني حصل لبني إسرائيل فقط، يعني أن الله تعالى ضرب قلوب بعضهم ببعض لما تهاونوا بالمنكرات وكانوا قادرين على تغييرها وتساهلوا في هذا، وأن هذا يحصل أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لو سلكوا نفس سبيله؟ الجواب أن هذا يحصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لو سلكوا نفس سبيلهم. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أيضا بعض الأحاديث التي تدل على هذا. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: والذي نفسي قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. فهذا أيضا إيه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، يعني يأمر فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أن الإنسان إذا أخل بذلك يعني يوشك إيه أن يعم الله تعالى الجميع بعقاب، وأن يدعو الصالحون فلا يستجاب لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. طبعا لا شك يعني لعل هذا من أسباب يعني المؤمنين يعني يدعون الله تعالى بالنصر والتمكين وكذا يعني، لكن يعني كثرة المعاصي والمنكرات وخشوعها وقدرة كثير من المسلمين على التغيير، يعني هؤلاء حكام المسلمين وكبراؤهم وزعمائهم، طبعا كل إنسان على قدر يعني سلطانه، يعني ممكن إنسان مثلا في حدود أسرته وبيته قد يكون له القدرة يعني على تغيير المنكرات يعني داخل بيته، يعني لا يسمح مثلا لابنه أو لأولاده أو كذا مثلا بإحضار يعني منكرات مثلا إلى البيت وكذا، يعني لا يسمح لهم بإحضار منكرات ويمنعهم من هذا. إذا كان أنت لك القدرة على منع يعني أولادك مثلا من المنكر و إرشادهم وتهاونت بهذا فتكون معرضا لهذه العقوبة، كذلك مثلا إذا كان الإنسان مثلا حاكم دولة وله القدرة يعني على منع المنكرات في دولته وتهاون بهذا تلحقه العقوبة، وهكذا كل إنسان يعني بحسب، وتهاون يعني كل إنسان في حدود يعني صلاحياته وفي حدود يعني سلطاته يتهاون بتغيير المنكرات التي تحت يده وبإمكانه إزالتها وتغييرها، هذا من أسباب عدم استجابة الدعاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا موضوع يعني إجابة الدعاء يعني هو ده قد يكون من الأسباب، يعني هناك أسباب أخرى يعني مثل أكل الحرام مثلا من أسباب عدم استجابة الدعاء، أسباب أخرى عديدة. ثم يعني هناك أمر آخر وهو أيضا أن المؤمن لا يستطيع أن يجزم يعني أن دعاءه لم يستجب أو كذا، لأن استجابة الدعاء ليس بالضرورة أنها تكون بتعجيل المطلوب في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إجابة الدعاء تكون يعني على ثلاثة يعني أمور: إما أن تعجل لصاحبها في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. يعني ليس مهما يعني كان الإنسان مثلا صالحا وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وكل شيء، ليس بالضرورة يعني أنه فورا مثلا إذا طلب شيئا أنه يتحقق يعني ما طلب على الفور يعني في الدنيا، بل ربما يعني يستجيب الله تعالى دعاءه بأن يدخره له ثوابا في الآخرة، أو بأن يصرف عنه سوءا أو مصيبة أو كذا، يعني حسب يعني ما يكون في علم الله سبحانه وتعالى أنه الأصلح لهذا الداعي والأنفع له. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يبين إيه أن تغيير المنكر على مراتب، يعني مرتبة التغيير باليد إذا لم يستطع فباللسان، إذا لم يستطع فبالقلب. ومن الأحاديث التي تبين أن الوعيد السابق يعني لمن لم يغير المنكر إنما هو في حق القادرين عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن عميرة، حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. رواه أحمد في مسنده. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني أن الله تعالى لا يعذب عموم الناس من أجل فعل يعني الخاصة، يعني فعل مجموعة منهم لا يعذب يعني الجميع من أجل فعل مجموعة منهم، أهل قرية كاملة مثلا من أجل فعل طائفة منهم، إلا إذا كان هؤلاء الخاصة يعني قد استعلنوا بالمنكر بين ظهرانهم، يعني لم يستتروا به وإنما أعلنوه وصار ظاهرا وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه. يعني كان الذين يعلنون المنكر يعني مجموعة ضعيفة وقليلة، والذين والآخرون يعني كانوا أكثر منهم وأقوى ولهم القدرة على تغيير هذا المنكر، ومع ذلك يعني تهاونوا به وتركوه، فحينئذ ينزل إلى عقاب يشمل العام والخاص. وكذلك أيضا جاء في حديث عدي بن عميرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها أو فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فهنا أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني من تغيير المنكر كراهية المنكر وعدم الرضا به، وأن الإنسان يعني لو كان موجودا في المكان الذي فيه المنكر ولكن هو كاره له بقلبه وغير راض عنه. وفي نفس الوقت طبعا يعني الإنسان إذا كان في مكان فيه منكر فأمامه أحد اختيارين، يعني إما أن يزيله أو يزوله عنه، إلا إذا يعني ما دام يقدر على أحد الأمرين فعليه أن يفعل. إذا كان يقدر على أن يزيل هذا المنكر فليزله، إذا كان لا يقدر على إزالته ويقدر على أن يزوله عنه بدون حصول يعني ضرر يعني فوق طاقته، ويستطيع أن يزوله عنه يعني يقوم من المكان هذا ويتركه فليزول عنه. لكن أن يكون موجودا في المكان لا هو يعني يزيل المنكر ولا هو يزول عنه وهو جالس يعني فيه، فيعني إذا صاحب ذلك يعني إذا كان ذلك يعني مع القدرة يعني على التغيير أو على الخروج بدون يعني ضرر فيكون مشاركا لهم في هذا المنكر. فهنا الحديث الذي معنا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي إذا عملت الخطيئة كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، الذي يكون حاضرا وهو كاره لهذه الخطيئة ولكنه عاجز عن التغيير. أحيانا يحصل الإنسان يكون موجودا يعني في مكان هو يعني تعمل فيه خطيئة وهو كاره لهذه الخطيئة ولكن ليس بيده يعني ولا يستطيع أن يغيرها بيده فينكرها بقلبه، فيكون يعني كمن غاب عنها، يعني لا يعاقب في هذه الحالة. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. في مقابل هناك أحيانا بعض الناس يكون غائبا عن المنكر، ربما يكون مثلا موجودا في بلد مثلا بلاد المسلمين وليس فيها منكرات مثلا ظاهرة وكذا، ولكن قلبه مع الذين يعملون المنكرات في الأماكن البعيدة، يعني ويتمنى أنه لو كان معهم فعمل مثل عملهم أو كذا، وهو راض بهذه المنكرات والعياذ بالله، فهذا يكون يعني كأنه عمل. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، خطب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه. يعني الإنسان لا يخاف الناس ويترك يعني كلمة الحق إذا كان يعني يعلم كلمة الحق ويقدر على أن يقولها فليقلها ولا يمتنع منها خوفا من الناس. قال: فبكى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعد أن حدث بهذا الحديث، بكى وقال: قد والله رأينا أشياء فهبني. وهذا يعني من خشية الصحابة رضي الله عنهم وخوفهم من الله تعالى، أنه يعني بعد أن حدث بهذا الحديث بكى أبو سعيد يعني وقال: قد والله رأينا أشياء يعني من المنكرات. لأن أبا سعيد طال عمره رضي الله عنه وحضر يعني أيام بني أمية وكذا، وكان يرى بعض المنكرات. قال: فهبنا يعني هبنا الناس ولم نغير، لكن طبعا هذا يقوله على سبيل التواضع رضي الله عنه، والا فان ابا سعيد يعني نقلت عنه مواقف يعني كان فيها انكار المنكرات يعني علنا من تحمل كثير من الاذى في سبيل ذلك، والمواضع التي لم يغير فيها كان معذورا يعني بسبب عدم قدرته والإنسان إذا كان عاجزا يعني يكون معذورا إن شاء الله، لكنه خاف يعني أنه حتى في هذه المواضع التي كان غير قادر أنه يعني خاف أن يلحقه اللوم أو العقوبة. يعني من مواقف أبي سعيد رضي الله عنه ما جاء في صحيح البخاري أن مروان بن الحكم أحد أمراء بني أمية يعني صعد يعني المنبر يوم العيد، يعني وضع له المنبر في المصلى، وصعد المنبر يريد أن يخطب خطبة العيد قبل الصلاة، لأن الناس كانوا يصلون صلاة العيد وبعدين بعد الصلاة ينصرفون ولا يجلسون لسماع خطبة الأمير. الأمير يريد السنة أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، فبعض أمراء بني أمية يعني وجدوا أنهم يصلون بناس العيد بعد الصلاة، الناس ينصرفون ولا يجلسون لسماع خطبتهم، واعتبروا أن ذلك يعني عدم احترام لهم وكذا، وأرادوا أن يجبروا الناس على سماع الخطبة، فحولوا الخطبة خلوها قبل الصلاة. فصعد على المنبر يعني يريد أن يخطب قبل الصلاة، فقال فجبزه أبو سعيد، حديث صحيح البخاري، قال فجبزه أبو سعيد جبزة شديدة، يعني حتى يعني سحب أمسك بثيابه وسحبه يعني ينزله عن المنبر، فقال يعني قال مروان قد ذهب والله يا أبا سعيد ما كنت تعلم، قال قد ذهب والله يا أبا سعيد ما كنت تعلم، لأن أنت يعني عارفه ده يعني كان يعمل به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد ذهب. فقال أبو سعيد ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فالذي أعلمه يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير مما لا أعلم الذي تحدثونه، وهذا الأشياء المخالفة يعني للسنة وكذا يعني، وتحمل يعني كثيرا من الأذى في سبيل يعني الإنكار يعني أي شيء محدث أو انحراف يعني يقدر على تغييره. فإذا يعني هذه بعض النصوص في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وجاء عن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه، قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمرا لله فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا وكذا، فيقول خشية الناس، فيقول الله تعالى فإياي كنت أحق أن تخشى. هذا أيضا من النصوص التي فيها الوعيد يعني لمن كتم الحق يعني وكان يعلم أمر الله يعني ورأى الناس يخالفون أمر الله وهو يقدر على أن يبلغهم أمر الله وسكت، فإنه بذلك يحقر نفسه ويعرض نفسه لسؤال الله سبحانه وتعالى. لكن في المقابل يعني كما ذكرنا يعني كما أن هناك أحاديث يعني فيها يعني تحذير من السكوت عن الأمر بالمعروف والتحذير من السكوت يعني إن كان المنكر، فهناك يعني أحاديث في التماس العذر يعني لمن عجز ولم يقدر وكذا، وأن ذلك يعني قد يكون عذرا له يعني ينجيه عند الله إذا كان يعني لا يقدر على تغيير المنكر أو يجد أنه لو غيره لا حصل منكر أكبر أو حصلت أضرار أكبر أو كذا، فقد يكون له عذر يعني عند الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد أيضا رضي الله عنه، عدة حديث يعني في هذا الموضوع رضي الله عنه الصاحب، نعم كثير من حديث الأمر بالمعروف نعم مردها إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، إن الله يسأل العبد يوم القيامة يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن عبدا حجته، إذا الله سبحانه وتعالى لقن عبدا حجته يعني ألهمه حجة يعني تنفعه وتكون عذرا له عند الله، فإذا لقن عبدا حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس، رجوتك وفرقت من الناس، يقول يعني يا رب رجوتك يعني رجوت عفوك وفرقت من الناس، خفت من الناس يعني إني كنت ضعيفا يعني لا أقوى، طبعا ليس القصد هنا الخوف يعني والإنسان قادر على التغيير، يعني القصد أن الإنسان إذا كان في وضع يعني يكون ضعيفا لا يقوى على التغيير، ولو غير يعني لحقه ضرر عظيم وكذا يعني يعثر به أو حصل منكر أعظم أو كذا، فيقول يا رب رجوتك وفرقت من الناس، فيكون ذلك يعني عذرا له عند الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني هذه الأحاديث الشريفة كلها تفيد ما أفادته الآية الكريمة من ضرورة يعني التواصي بين الناس بالأمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، وأن يعني الذين يقترفون المنكرات إذا كانوا قلة وضعفاء والباقون يعني كانوا أكثر منهم وأقوى منهم، فتكون المسؤولية عليهم عظيمة يعني أن يمنعوهم عن اقتراف المنكر وأن لا يسمحوا لهم بهذا، لأن هذه المنكرات يعني التي تفشت في بلاد المسلمين أكيد أن يعني أنها في بدايتها كانت قليلة يعني قام بها بعض الناس، يعني لأن الناس كانوا على الخير وكانوا على يعني الأصل في الناس أنهم كانوا على الخير وكانوا على الهدى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الفاضلة وكذا، وبعدين يعني بدأت المنكرات تحصل شيئا فشيئا، فأول ما حصلت لو أن الذين كانوا في ذلك الوقت يعني ردعوا هؤلاء الذين أرادوا أن يقترفوا المنكرات ويظهروها بين الناس ويعلنوا بها، لو أن البقية يعني أنكروا عليهم وزجروهم ومنعوهم وأطروهم على الحق أطرا كما جاءت الأحاديث، لا يعني لو وئدت هذه المنكرات يعني في مهدها ولم يتح لها السبيل يعني لأن تنتشر وتعظم، لكن الذي حصل يعني أن الناس سيكونون في قرية على الصلاح وعلى الخير وليس عندهم شيء من المنكرات الظاهرة، ويجي واحد يعني يظهر فيهم منكرا والباقون يتهاونون ويسكتون وكذا، فيقلده الثاني والثالث والرابع حتى تنتشر يعني وتعظم. فلذلك يعني النصوص جاءت يعني تحث على إنكار المنكر وعلى تغييره ومنعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. طيب هل لديكم سؤال أو شيء؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.